والحمد لله تملأ الميزان، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان، كما أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي. ولقد أخرج الإمام أحمد أيضا والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله عز وجل ويكبر الله عز وجل، حتى أن أبا ذر وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، إلى آخر الحديث الشريف. وهناك أماكن وأوقات يستحب فيها التسبيح: عند كسوف الشمس، أخرج الإمامان مسلم وأحمد عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كسفت الشمس فسعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو رافع يديه يسبح الله عز وجل ويحمد الله ويهلل ويكبر. عند الهبوط إلى وادي أو الصعود إلى جبل، كنا إذا صعدنا مع رسول الله كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. سبح النبي صلى الله عليه وسلم في بطون الأودية، وقيل التسبيح في الأماكن المنخفضة تنزيه لله تعالى عن كل نقص، فناسب تنزيه عن صفات الانخفاض كما ناسب التكبير عند أماكن الارتفاع. التسبيح عند التعجب جاء في الصحيح أن أم المؤمنين صفية بنت حيي زوج النبي أخبرته أنها جاءت رسول صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت، فقام معها النبي حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة رضي الله عنها مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقال أحد العارفين: التسبيح والتكبير تعظيم الله عز وجل وتنزيه الله عن أي نقص، واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر الحسن، وفيه تمرين اللسان على ذكر الله عز وجل. سبحان الله عند التعجب، التسبيح والصلاة عند القدوم من السفر. كان الحبيب المصطفى إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فسبح فيه ركعتين، أي صلى ركعتين، لأن الصلاة سجود لله عز وجل. ولعل هذا يعطينا دلالة على ما أوصانا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا نحن فرغنا من طعامنا أيضا ومن الشراب أن نذكر الله، فنقول: الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنا من غير حول منا ولا قوة. من قال ذلك مخلصا من قلبه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحمد لله صلاة وسجود وتسبيح لله عز وجل. إذا فعل المرء ذلك اندمج مع فطرة الخلق جسديا وروحيا، مع فطرة الطعام الذي تناوله، لأن كل شيء يسبح الله عز وجل. فإذا أنا وجسدي نسبح الله طوعا مع دخول الطعام في بطني مسبحا لله عز وجل، نتوافق صلى الله على معلم البشرية الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
عن عمر
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مالك الملك والملكوت، سبحانه هو الحي الذي لا يموت. نقف اليوم أمام التسبيح أيضا يوسف وعيسى عليهما السلام. أيها الإخوة المؤمنون، تسبيح يوسف النبي كان تسبيح النبي يوسف لله عز وجل من باب الصبر على الابتلاء. ولقد كان النبي يوسف عليه السلام مثلا أعلى في الصبر في مواقف كثيرة ابتغاء وجه الله تعالى. صبر على إيذاء إخوته له، حتى لقد فكروا في قتله ليخلوا لهم وجه أبيهم. قال تعالى، يحكي عن إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صبر على جناية إخوته عليه إذ ألقوه في البئر. قال تعالى، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. صبر على تجنب المعاصي وعلى شهوات الجسم، وهذا أعظم درجات الصبر. وصبر على شهوات السلطة والمال عندما صار صاحب الأمر والنهي، فلم يسيء استعمال المال بصرفه على الشهوات. صبر على شهوة الجنس وقد أحاطت به كل أسباب الغواية والمغريات، بل وصبر على امرأة العزيز وكانت ذات جاه وشباب وجمال ومال، راودته عن نفسه وهمت به وطلبته ليضاجعها، وكان في عنفوان القوة والجمال والرغبة في النساء، واعتصم بالصبر وآثر العفة بل وقهر باعث الشيطان في النفس، وانتصر لباعث الدين، وكان موقفه هذا قمة الصبر والإيمان. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وقال الله عز وجل: لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا حرف يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط وتقدير القول. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وقيل إنه نودي من الله: يا يوسف، إنك مكتوب في ديوان الأنبياء، فلا تفعل ما لا يليق بالأنبياء. وشهد الله تعالى ببراءته في قوله تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. وشهد الشيطان ببراءته أيضا في قوله لله عز وجل، يحكي عن إبليس، قال القرآن: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وشهدت ببراءته النسوة التي قطعن أيديهن كما شهدت امرأة العزيز أيضا بالبراءة. قال الله تعالى: قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بعد أن مكن الله تعالى ليوسف في الأرض، جاءه إخوته الذين أساءوا إليه وأرادوا قتله، فلم يثأر منهم، نعم بل صبر وغفر لوجه الله تعالى. كانت هذه صورة من صور الصبر، ومن صبر النبي يوسف عليه السلام، ومن الطاعة والانصياع لأمر الله الذي هو صورة من الصلاة والتسبيح لله عز وجل. وكذلك أيها السادة، تسبيح النبي عيسى ابن مريم والسيدة مريم البتول. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. وقال أيضا: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقال أيضا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال أيضا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقال أيضا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وكذلك كان خطاب عيسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل: هل قال للناس إنه وأمه إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك يا رب. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية وردت في سورة المائدة من بعض صور تسبيح سيدنا عيسى عليه السلام لربه عز وجل. لما سأل الله تعالى عيسى: هل قلت كذا وكذا؟ لم يقل عيسى بأني قلت أو ما قلت، بل قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وهذا ليس بحق. ولم يقل بأني قلت، بل فوض ذلك إلى الله الذي يعلم السر وأخفى، يقول: إن كنت قلته فقد علمته. وهذا مبالغة في الأدب على الله عز وجل، والتذلل والمسكنة والتسبيح في الحضرة الإلهية، تفويض الأمر كله لله. قال: سبحانك، ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. سبحانك اسم عام للتسبيح لله عز وجل، ويقال في اللغة: سبحت الله تسبيحا وسبحانا بمعنى واحد، فالمصدر تسبيح والاسم سبحان. والسيدة مريم، قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والقنوت هو القيام لله عز وجل عبادة وتسبيحا. القنوت العبودية التامة والطاعة المطلقة والتسبيح لله تعالى. ومن هنا ندرك أيها السادة أن مريم عليها السلام كانت عابدة ساجدة راكعة مسبحة لله عز وجل سجودا كثيرا وركوعا متعددا وتسبيحا لله لا ينقطع. اللهم اجعلنا من المسبحين لك الذاكرين الشاكرين، وصلى الله على البشير النذير وعلى السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
يعني الحفظ
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هل الجن يسبح الله عز وجل؟ إنه من الثابت في القرآن والحديث النبوي أن الجن خلقوا قبل خلق الإنسان في هذه الأرض، وأنهم كانوا يعبدون الله ويسبحونه. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله تعالى فطر كل خلق من خلقه على السجود والصلاة والتسبيح له، والذي يخرج عن الفطرة لا يعبد الله ولا يسجد له ولا يسبحه طواعية واختيارا يكون قد خرج في هذه الحياة إلى الضياع والخسران، وانتهى في الآخرة إلى أشد العذاب. والآية الكريمة تقرن الجن والإنس بالحكمة والسبب في خلقهم، وهي عبادة الله عز وجل التي تشمل الصلاة، السجود، الانصياع لله والتسبيح له. وذكر الجن أولا لأن الله تعالى خلقهم قبل خلق الإنسان في هذه الأرض بزمن طويل، ولكن الجن والإنس لا يقضون كل الحياة في إقامة شعائر العبادات. إذن فمعنى الآية ينبغي أن يكون أشمل من ذلك، وهو أداء تلك العبادات في المعاملات والتعامل، بمعنى أن يعبد الجن والإنس الله عز وجل بالصلاة في المساجد، ويطبقون روح العبادة خارج المساجد في التعامل مع الناس أو فيما بينهم، وبذلك يكون الجن والإنس لله تعالى طائعين مسبحين ساجدين. وقد يقال لماذا لم يذكر القرآن الكريم الملائكة مع الجن والإنس في الحديث عن عبادة الله تعالى، والملائكة له عابدون طائعون مسبحون؟ ولعل السر والله أعلم أن الآية الكريمة ذكرت تلك الأشياء، بينت إعراض المكذبين عن عبادة الله مع أنهم خلقوا من أجلها. الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث للملائكة رسولا، وإنما بعث للجن والإنس. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قول كريم يدل على أن الله عز وجل ما خلق الخلائق من جن وإنس لطلب منفعة له منهم، لأن الله تعالى غني عنهم، وإنما خلقهم ليعبدونه لأنهم مفطورون على الصلاة والسجود والتسبيح لله. وبذلك يكون هذا الأمر في الجن أنهم سبقوا الإنس بالتسبيح لله، وكما أن في الإنس من آمن منهم ومن كفر، فكذلك في الجن من آمن منهم ومن كفر. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أيها الأخ المستمع الكريم، أمر الله تعالى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن، فصرف إليه نفرا من الجن ليستمع منه القرآن وينذر القوم. والجن مخلوقات عاقلة، وبالتالي فهم مكلفون، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم ملل شتى. فلما حضروا واستمعوا للرسول يتلو القرآن قالوا لبعضهم البعض أنصتوا واستمعوا، فلما فرغ من القراءة ولوا إلى قومهم منذرين. وذهابهم إلى القوم بالإنذار يدل على أنهم آمنوا بما سمعوا، لأنهم لا ينذر القوم إلا بعد التصديق. ولذلك قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قال العلماء إنه لم يبعث نبي إلى الإنس والجن قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن وقد حيل بين الجن وبين استراق السمع من السماء وأرسلت عليهم الشهب، فانطلق الجن يضربون مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فمر نفر منهم نحو سوق عقاظ واستمعوا إلى القرآن يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وأنصتوا وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أيها المستمع الكريم، ما الفرق بين الجان والشيطان؟ الشيطان هو كل متمرد خرج عن طاعة الله، سواء كان من الإنس أو الجن. فإن كان من الإنس يقال له شيطان من الإنس، وإن كان من الجن يقال له شيطان من الجن. فلذلك قول الله عز وجل شياطين الإنس والجن. أما الجن فهم مخلوقات في الأرض غير مادية، منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم الخير منهم الشرير، وهو يرانا ولا نراه. لا يرى الجن على حقيقته، لأنه جاء في الكتاب العزيز قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والجن خلق من مارج من نار، وهي ليست من النار التي نعرفها ونستوقد بها، ولكنها نار أخرى لا ترى لنا. والجن مخلوقات غير الإنس وغير الملائكة، ولهم العالم الخاص بهم. وكلمة الجن تعني المخلوق المستتر لا يرى، ولذلك سمي الجن جنا أي مستترين، والجنين المخلوق المستور في بطن الأم، ويقال جن الليل أي جاء الظلام ستره الظلام. وإبليس أول الجن وكان مع الملائكة يعبد الله تعالى ويسبح بحمده، فلما عصى الله تعالى أبلس من رحمة الله، لذلك سمي إبليس. وكان قبل عصيانه كما جاء في الكتب يسمى عزازيل. والجن أيها السادة أنواع كثيرة، منهم أنواع لا يأكلون، ومنهم أنواع يأكلون، ومنهم من يموتون ويتوالدون، ومنهم أنواع لا يتوالدون ولا يموتون إلا يوم الوقت المعلوم. إلا أن الجن جميعا يموتون، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ويقول أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا تموت، أنت الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون، والجن يعيشون في كوكب الأرض، وقد خلقهم الله تعالى قبل خلق آدم بزمن طويل، فهم يعيشون معنا إلا أننا لا نراهم. ومنهم مؤمنون ومنهم كافرون، ويحبون الخلاء وينتشرون بحلول الظلام. ولقد أعطاهم الله تعالى قدرات لم يعطيها للإنسان، كما أعطى للإنسان قدرات لم يعطيها للجن. وهو أرسل للجن رسل من الجن، اختلف أهل العلم في هذا. قال الله تعالى وهل أرسل للجن رسل من الجن؟ قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ اختلف أهل التأويل، هل أرسل الله تعالى للجن رسلا منهم؟ قال بعضهم نعم، وقال بعضهم الآخر لا، ليس من الجن نبي مرسل قط، ولكن منهم منذرين فقط. وقال ابن عباس المراد برسل الجن الأفراد من الجن الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومهم منذرين، ولا سلطان للجن على عباد الله الصالحين، كما قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن فما هي الغاية من خلق الجن في هذه الأرض؟ إنها هي نفس الغاية من خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الإنس والجن هو أن يسجدوا لله تعالى. إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا أي صفة، أي يتعجبون من فصاحة القرآن وبلاغته وما به من هداية ونور. عجبا مصدر أيضا، ولماذا لم يقل إنا سمعنا قرآنا عجيبا؟ ولكنهم وصفوه بالمصدر عجبا، لأن العجب أبلغ من العجيب. ويتجلى تسبيح الجن لله عز وجل في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. لقد نفى الجن عن أنفسهم الشرك بالله، ونزه الله تعالى عن الصاحبة والولد، وأنه تعالى جد، والجد في اللغة العظمة والجلال والغنى والسلطان، ويقال جد فلان أي عظم القدر لهذا الفلان. أنه تعالى جد ربنا أي عظم الله وجل الشأن له، وأنه تعالى غني عن الاحتياج إلى الصاحبة أو الولد. فتعالى جلال الله وتعالت عظمة الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الجن، ومما قرأ عليهم سورة الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها، يعني سورة الرحمن، على الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت إلى قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء، من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد. رواه البزار والحاكم وابن جرير بسند صحيح. والتصديق والإيمان والحمد هي صلاة لله وسجود وتسبيح. صلى الله على معلم البشرية الخير وعلى هادي الثقلين الإنس والجان بإذن الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
على خير الأنام المصطفى.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لم يكن صلى الله عليه وسلم باحثا في الفسيولوجيا أو في فسيولوجيا الأطقم الوراثية الجنينية عندما قال ذلك، ولم يكن يمتلك أدوات فحص معملية، لكنه بلغ كما أمره الخالق جل وعلا، خالق الإنسان من العدم ومنشئ هذا الجهاز الوراثي، وهو القادر وحده على التغيير والحذف والإضافة من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم لهذا الجهاز الدقيق. ولذلك إن الأمر أكبر من حديث إنسان له هذا الشيء، لأنه أمر يتعلق بالخالق جل وعلا العليم بما تحوي الأرحام من أجنة تمثل كهوف أسرار مليئة بالآيات، وكذلك عن دورة المحيض تمثل دورة التبويض تكوين البويضات، حدثا أساسيا من الناحية البيولوجية لحدوث عملية التكاثر التي تهدف إلى المحافظة على الجنس البشري من الانقراض، وتتكون البويضات بانقسام الخلايا الأولية المبطنة للمبيض، حيث تعطي الخلايا الأمية للبويضات، والتي تنقسم معطية البويضة التي تحاط بحوصلة خلوية تسمى بحوصلة جراف نسبة للمكتشف هذا الإنسان. عندما تصل البويضة لمرحلة النضج يقذفها المبيض من خلال قناة البيض، نعم، حيث يتم إخصابها بواسطة الحيوان المنوي أعلى قناة، ثم تستقر بعد ذلك في الرحم الذي يمثل يعني دار الأمان الحيوي والاستقرار، حيث يتكون الزيجوت الذي يتميز إلى بعد ذلك إلى الجنين. في حالة عدم حدوث إخصاب في أعلى قناة فالوب لعدم حدوث اللقاء الجنسي أو ضعف الحيوانات المنوية أو موتها مما يعطل حدوث عملية الإخصاب، يؤدي ذلك إلى تدمير البويضة وحدوث نزيف الطمث وخروج البويضة مع هذا النزيف. لقد أجريت العديد من التجارب لدراسة الدم الناتج من عدم حدوث التبويض، وقد روعي في إجراء هذه التجارب أن تشمل عينات من غير المتزوجات وأخرى من المتزوجات، وذلك للوصول إلى نتائج شاملة للحالات المختلفة. أظهرت النتائج أيها السادة هذه التجارب ارتفاع الكثافة الجرثومية، أي عدد الجراثيم الموجودة في الوحدة البيولوجية، وتكثر الجراثيم في منطقة أسفل المهبل وتنقسم إلى جراثيم موجودة حتى أصلا، لكن ما حدث هو إعادة توزيع المكان لها لتزداد الكثافة أسفل المهبل، ويشمل ذلك جراثيم البول وإلى غير ذلك. ثم هناك جراثيم يتم وجودها أثناء نزول دم الحيض فقط وتختفي بنهاية، ثم هناك جراثيم يحدث لها تحول جزئي في الآلية البيولوجية لها لتصبح جراثيم ضارة، ثم هناك جراثيم يحدث لها تسارع وزيادة في معدل تكاثرها مما يؤدي إلى زيادة القدرة على الانتشار والإصابة للعديد من خلايا الجسم. ويأتي المهبل ليقاوم في الحالة الطبيعية تراكم الجراثيم بواسطة أجسام، هذه الأجسام العصوية تدمر هذه الجراثيم، تعرف بالعصويات نسبة لمكتشفها أيضا دورلين، نعم، وتتغذى تلك العصويات على المخزون السكري بارتفاع المستوى الهرموني أثناء دورة التبويض، ويعرف هذا الكلام معظم الأطباء. ووجود هذا التركيز والنشاط الجرثومي المرتفع في المهبل يجعل من حدوث اللقاء الجنسي ممرا لعبور العديد من الجراثيم من الأنثى إلى الذكر، كما يضر بأعضاء التناسل الأنثوي لعدم وجود الاستعداد الوظيفي. إذن فلا بد من اعتزال النساء في المحيض منعا لانتقال الجراثيم الفتاكة وعدم إحداث إخلال بالأداء الوظيفي للغدد التناسلية الأنثوية. كل تلك الحقائق أشار إليها القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام في قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والتعبير عن المحيض بالأذى أشمل ما يمكن القول به للإشارة إلى الضرر. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي الأذى نفس، للإشارة إلى الضرر الواقع على الرجل وعلى المرأة من حدوث اللقاء الجنسي وقت المحيض. وقد أكد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله مرشدا وموجها: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، رواه الإمام أحمد ومسلم. صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا سيد الأطهار، يا صاحب الأنوار، يا حامل الأسرار، صلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين وعلى من سار على هديك من أمتك بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة. مستمعين الأفاضل، يرتل
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أيها الإخوة المؤمنون، قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره. هذه الآية الكريمة تشير إلى القدرة الإنزيمية فائقة الهضم للغدد الإفرازية للذباب وعملية التحول الكيماوي السريع للطعام بفعل هذه الإنزيمات. وقد عبرت الآية: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وعدم الاستنقاذ هذا يعني عدم القدرة على استرداد الطعام في صورته الطبيعية. لماذا؟ لحدوث سلسلة من التغيرات الكيميائية التي طرأت عليه بواسطة الإنزيمات الهاضمة والتي تحول المركبات الغذائية المعقدة إلى مركبات بسيطة. أيها الأخ المستمع الكريم، أعرني سمعك، تتناول الآية الكريمة إعجازا علميا آخر يتمثل في التعقد الحيوي في النواحي التركيبية والحيوية لذلك الكائن الحي الذي تعتقد أو يعتقد كل واحد منا أنه بسيط صغير. وقد أخطأ العديد من الباحثين في عديد من الدول المتقدمة حينما اعتقدوا أن العلم بأدواته الحديثة المذهلة قد يتيح لهم خلق ذبابة. ففي إحدى التجارب الحيوية التي أحيطت بجو من الكتمان استمر أكثر من 10 سنوات، اشترك أكثر من 30 عالما بيولوجيا من الدول المتقدمة في مشروع حيوي لإنتاج ذبابة، وكان مركز المشروع روسيا في الاتحاد السوفيتي سابقا. وبعد أكثر من 10 سنوات بذلوا خلالها من الجهد والوقت والمال، اجتمع 30 باحثا أو يزيد في روسيا وأعلنوا الفشل في المشروع الحيوي لإنتاج الذبابة. وفي ذلك نرى الإعجاز في قول الله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذا كان القرآن من عند محمد كما يقول المبطلون، فمن أعلم أنهم سيجتمعون وسيفشلون؟ وماذا كان سيحدث لدعوته لو أنهم لم يجتمعوا أو اجتمعوا ونجحوا؟ إن هذا لهو برهان بين لمن يريد الحقيقة لذات الحقيقة دون سابق عاطفة موجودة لديه ليصل إلى الحكم الصحيح، كما أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه البخاري. أشار بذلك إلى المواد المناعية الذاتية المضادة للميكروب في جناح الذباب، وهذا دليل على صدقه، فهو لم يكن صلى الله عليه وسلم عالما في التشريح أو علم الأدوية أو الكائنات الحية الدقيقة حتى يقول ذلك من نفسه. التأثير النفسي والأمراض العضوية: تمثل الأمراض رعبا للإنسان منذ القدم حيث تفتك به وقد تؤدي بحياته. ومنذ أن نزل الإنسان إلى الأرض وبدأ الحياة وهو يحاول مقاومة ما يصيبه من مرض، وقد استخدم في ذلك وسائل عديدة، بدأت باستخدام الوسائل البدائية ثم تقدمت الأبحاث والدراسات بهدف معرفة الكيفية ومعرفة الكائنات الحية. لقد كانت الدراسات في حق الأمراض مركزة تماما في الآونة الأخيرة على فهم كيفية حدوث المقاومة الحيوية للخلايا الحية والتعرف على المواد الحيوية وكيفية الإفراز ومعرفة العمليات التوجيهية. وقد ثبت تماما مسؤولية المادة الوراثية عن توجيه عملية المقاومة الحيوية. ولذلك أوضحت الدراسة حدوث تثبيط في عملية التوجيه الإفرازي للمواد الحيوية المضادة لسموم الكائنات الحية المرضية. وقد وجد في حالات عديدة من الحالات المرضية التي تمت دراستها وجود انحدار شديد في منحنى التأثير النفسي المرضي قد يصل إلى نقطة الصفر، مما يؤدي إلى الوفاة الحتمية، ولا سيما في حالات الإصابة في الفيروسات الموجهة مباشرة ضد الجهاز المناعي داخل جسم الكائن الحي كفيروس الإيدز الذي يصيب الإنسان ويؤدي إلى تدمير خلايا الجهاز اللمفاوي وكرات الدم البيضاء. والله عز وجل ذكرنا في القرآن الكريم: رغم تأخر معرفتنا بالتأثير النفسي للحالات المرضية وما يصاحبها من الأجهزة المناعية، نعم نلاحظ الحالات لا سيما في حالة الإصابات في الفيروسات الموجهة كما كنا ضد الجهاز المناعي كفيروس الإيدز الذي يؤدي إلى التدمير، يمكننا معرفة مدى الارتباط بين الحالة النفسية والحالة المرضية عند العلماء. رغم تأخر معرفتنا بالتأثير النفسي للحالات المرضية، القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، وذلك في قول الله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن. في هذه الآية نلاحظ تلك الإشارة فيها لتأثير الحالة النفسية في تكوين تراكمات على العين، مما يؤدي إلى الإصابة بالمياه البيضاء، والتي تعني حدوث العتامة بعدسة العين تمنع دخول الضوء جزئيا أو كليا للعين، وتنتج تلك القتامة مثلا قل ما شئت من حدوث تغير في طبيعة البروتين المكون لعدسة العين، والذي يوجد منه ثلاثة أنواع، نعم اللي هو الألفا كريستالين والبيتا كريستالين والجاما كريستالين. أثبتت الدراسات الطبية التي أجريت لمعرفة معدل حدوث التوزيع البروتيني العشوائي على عدسة العين حدوث زيادة مطردة في هذا المعدل مع سوء الحالة النفسية. وكما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التأثير المباشر للحالة النفسية: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، رواه مسلم. وهذا يوضح مدى تأثير الحالة النفسية على صحة الإنسان ومن ثم الحياة. وتوارث الصفات أيها السادة، منذ أن نزل الإنسان إلى الأرض وهو يمارس عملية التكاثر ليحافظ على النسل من الإنقراض، ومع تكاثر أعداد البشر بدأ الإنسان يلاحظ هذا التباين الكثير في الصفات كالطول، لون العينين، لون الوجه إلى آخره. كما حاول أن هو يربط بين وجود هذه الصفات في الآباء وظهورها في الأبناء، لكنه فشل بداية في تفسير كيفية هذا الانتقال للصفات. ومع تقدم العلم الآن بدأ الإنسان يتعرف على تركيب الكائن الحي ويدرس الوحدة البنائية لتكوينه الحيوي والمسماه بالخلية، ثم بدأ يكشف اللثام عن مركز الخلية الحية اللي هي النواة، والتي أخضعها للتجارب فترة كبيرة من الزمن، وقد خلص من التجارب من تلك إلى وجود مادة داخل النواة تتحكم في كيفية انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء، وأطلق على هذه المادة الدنا الوراثي اللي هي DNA، والتي تعني الحامض النووي أي يوجد داخل النواة لانتقال الصفات الوراثية. وهذا الدنا الوراثي هو الأصل الوراثي لكل صور الحياة، لكن هذا لا يمنع من وجود مادة وراثية أخرى تنتقل من خلال الصفات الوراثية في بعض الكائنات الحية الدقيقة مثل الفيروسات النباتية، وتعرف هذه المادة بالرنا الوراثي RNA، وتختلف عن الدنا الوراثي في التركيب الكيميائي بزيادة ذرة أكسجين. أيها السادة، يتميز انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء من خلال التقاء الأمشاج اللي هي الخلايا التناسلية المذكرة والمؤنثة كالحيوان المنوي والبويض أو حبة اللقاح والبويض، ويمثل اندماج الأمشاج حدوث خلط وراثي بين الصفات المحمولة في كلا المشيجين، مما يشكل المادة الوراثية للجنين التي تعمل على توجيه عمليات النمو والتكوين الجنيني. ثم إلى تمايز هذه التكوينات الجنينية وأدائها الوظيفي، لا يمكن النظر إلى عمليات الانتقال للصفات الوراثية على أنها انتقال من الآباء المباشرين فقط، بل يتم هذا الانتقال من خلال أجيال كاملة تمثل ذرية تحتوي على العديد من الأجيال. ومن ثم يمكننا القول بأن انتقال الصفات الوراثية انتقال تراكمي، وهذا الانتقال التراكمي يؤدي إلى وجود قدرة عالية على التكيف والتأقلم مع الظروف البيئية المتغيرة. تلك الحقائق أيها السادة عن انتقال الصفات الوراثية لم نستطع التعرف عليها إلا بعد التقدم الهائل الذي شهده علم الخلية وعلم الوراثة والجينات، وما زلنا كل يوم نكشف الجديد عن هذه المادة الوراثية وكيفية توظيفها لخدمة الإنسان والتغلب على مشاكل الصحية والغذائية. وإذا كنا يعني في زماننا هذا استطاع العلماء أن يتعرفوا على ماهية وسلوك المادة الوراثية بعد التقدم العلمي، فإن القرآن قد أشار إليها منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان في قول الله تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وبالتحليل لهذه الآية تلاحظ التعبير عن انتقال الصفات الوراثية من خلال الأجيال المختلفة، وذلك في قول الحق: من ذرية قوم آخرين. فالانتقال لم يكن مقصورا على جيل واحد فحسب، بل يتم في عديد من الأجيال. ومن ثم فإننا نحمل في مادتنا الوراثية تراث الآباء، تراث آبائنا الوراثي، منذ أن نزل الإنسان إلى الأرض منذ الإنشاف الآية الكريمة، أيضا عن تأثير وتأثر وتوجيه المادة الوراثية لعمليات التوجيه والتكوين الجنيني المختلفة. أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الانتقال في الصفات الوراثية في قوله: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، والتعبير بقوله العرق دساس يعني حدوث الانتقال في الصفات الوراثية عبر الأجيال من خلال عمليات جنينية محددة، كما أن التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم يشير إلى انتقال الصفات الوراثية من خلال الأمشاج في عملية الاندماج المشيجي بين المادة الذكرية والمادة الأنثوية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، فعليك أفضل صلاة وأزكى سلام عليك وعلى من سار على هديك من أمتك بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الانكسار بين يديك، وانقطعت حجج المقصرين من الاعتذار إليك، وأرست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، وكلهم يرجون الجواز إلى ساحة فضلك ونعمك. إلهي، فمن للسائلين إذا ردوني، ومن للعاصين إذا طردوا عن بابك، ومن للمتخلفين إذا قطعوا، ومن غيرك يقبل التائبين إذا رجعوا. إلهي، خضع المتكبرون من هيبة جلالك، وخشع المتجبرون لسطوة كمالك. إلهي، رد شارد الحائرين إلى أبواب معرفتك، واهد قلوب الضالين بأنوار رأفتك، وأدخلنا جميعا في ظل عفوك ورحمتك.
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال نبي الله داود عليه السلام في خطبته في لقاء الأنبياء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى: الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما، وعلمني الزبور، وألان لي الحديد، وسخر لي الجبال يسبحن والطير، وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب. رواها الإمام ابن جرير والطبري في سننه. أيها الأخ المستمع الكريم، إن الله خلق آدم، أقف اليوم أمام المعجزات ودليل صدق الرسل. إن الله خلق آدم عليه السلام واستخلفه في أرضه، حيث قال له: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إذن الإنسان هو خليفة، خليفة الله في أرض الله، ومن ثم فهو مسؤول عن هذه الخلافة، هل أدها بخير أم قصر فيها وتهاون. والخلافة تقتضي الأخذ بجميع الأسباب الممكنة والاستفادة من جميع الأدوات التي سخرها الله له لعمارة هذه الأرض. ولكي يستطيع أن يستفيد من الموجودات ليعمر الأرض، منحه الله نعمة العقل ليدبر الأمر ويكيف النفس مع البيئة. وعمارة الأرض لا يمكن أن يقوم بها إنسان بمفرده، بل يحتاج إلى تعاون وتكاتف، وبالتالي يصل إلى العمل التكاملي الذي يمثل الشعاع الذي له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية بالنسبة لنا نحن البشر. أما بالنسبة لله فهو ينتهي بلا شك، وهو عبارة عن نقاط تمثل حلقات متصلة تكمل بعضها البعض أو تكمل بعضها البعض ليخرج هذا العمل متكامل. نعم، لكن الإنسان الذي حمل أمانة افعل ولا تفعل قد يحيد عن الطريق لأسباب متعددة ذكرها الله عز وجل في طرق في القرآن الكريم. فقال تبارك وتعالى على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى على لسان سيدنا يعقوب قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال أيضا: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال تعالى لنبيه داود عليه السلام مرشدا وموجها: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن فأسباب الانحراف ثلاثة: النفس، الشيطان، الهوى. وهذه الأسباب متواجدة مع الإنسان منذ الخلقة، فقد خرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب وسوسة الشيطان لهما. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. والانحراف تختلف درجاته، ولكن أحد درجات الانحراف هو جحود نعمة الواحد الديان والإشراك به. وقد يؤدي الانحراف بالإنسان إلى إنكار وجود الله مطلقا، وكل ذلك يؤدي إلى الفساد في الأرض. ومن ثم لا بد من منهج يذكر الإنسان بربه. إذن فالرسالة السماوية تكليف بالتبليغ لبني آدم، والدعوة إلى الله تقتضي التطبيق من الداعي ليكون قدوة لمن يدعوهم. ولا يمكن أن تتحقق القدوة إلا إذا كان الرسول من جنس المرسل إليهم. ولذلك يقول الله عز وجل: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولكي يقتنع الإنسان بما يدعو إليه الرسول لا بد من أشياء تثبت صدق الرسول، ومن ثم كانت المعجزات. فالمعجزة دليل صدق الرسول، وهي أمر لا يمكن أن يفعله بشر لأنه خارج القدرة. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وعلة خصوصية الرسالة أي إرسال الرسول إلى قوم معين أن البشرية كانت منفصلة في آمالها وآلامها، وبالتالي كانت هناك مسافات بعيدة بين البشر في التفكير. ولكن أيها السادة، بمرور الزمن بدأت هذه المسافات تزول بالاحتكاك والتلاحم، وبدأت البشرية تتجه نحو الإحساس الواحد بالآمال والآلام. ومن ثم كان لابد من رسالة تخاطب الجميع، فكانت رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإشارة إلى أن هناك فرقا بين المعجزات المحمدية، أي المعجزات التي اختص الله بها الحبيب المصطفى، ومعجزات الأنبياء الآخرين. فمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن الكريم، ومن ثم فالمعجزة هي المنهج التشريعي المرسل به الرسول لتقويم ما فسد. وهذا ما لا نجده في معجزات الأنبياء الآخرين. فمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى كانت العصا، وإخراج اليد من جيبه بيضاء من غير سوء. أما منهجه فكان التوراة. وحتى يكون الإقناع كاملا لا يشوبه شك، لابد أن تكون المعجزة من جنس ما نبغ فيه المرسل إليهم. وعلى سبيل المثال، نبغ قوم سيدنا موسى في السحر، ولذلك كانت معجزة سيدنا موسى عليه السلام من نفس ما نبغ فيه القوم، ولكنه ليس بسحر بل شيء يفوق قدرة البشر. والدليل على ذلك أن السحرة سجدوا لله عندما رأوا معجزة سيدنا موسى. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وكانت معجزة سيدنا عيسى من جنس ما نبغى فيه القوم في الطب، فقد كان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقد تكون المعجزة أيها السادة خروجا عن قانون كوني موجود، بمعنى أن القانون يتعطل، كما حدث لسيدنا إبراهيم فقد ألقي في النار ولم تحرقه بإذن الله. ومعجزة الرسول عيسى عليه السلام كانت إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، بينما منهجه كان الإنجيل. وبذلك كانت معجزات الأنبياء السابقين تختلف عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت تختص بوقت الحدوث، تخص القوم بعينهم، فهي مقيدة مكانا وزمانا وأشخاصا، في حين أن معجزة القرآن الكريم مطلقة، مطلقة الزمان، مطلقة في المكان، حتى في الأشخاص. فالقرآن الكريم كتاب معجز في أي مكان وفي أي زمان ولأي شخص، فهو يعطي كل مكان حسب العلم، وكل زمان حسب الثقافة والمعرفة، وكل شخص وفقا للقدرة العقلية. وبذلك يظل هذا الكتاب المعجز القرآن الكريم شاهدا بذاته على عظمة ذاته، له في كل مكان وفي كل زمان من يعترف بإعجازه ويغرف من مياه بحوره، يغرف من مياه بحوره اللامحدودة. وهذا هو الفرق أيها السادة بين المعجزات المحمدية ومعجزات الأنبياء الآخرين. فمعجزات الأنبياء الآخرين حدثت وشهدها وقت الحدوث أقوام محددون ثم انتهت، بينما معجزة القرآن الكريم لا تنتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وليس معنى ما ذكر أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هي القرآن فقط، بل ما أكثر المعجزات المحمدية التي خص الله بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد حن الجذع إليه ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وانشق القمر له، ونطق الجماد. ومن هذه المعجزات الحسية العديدة التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة الأرضية السماوية والتي وصل فيها الحبيب إلى مستوى لم يصل إليه أحد غيره، صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بك رفعنا الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا حبيب رب العالمين، يا صاحب اللواء المعقود، ويا صاحب الحوض المورود، ويا حبيب رب العالمين، عليك أفضل صلاة وأزكى سلام، عليك وعلى من سار على هديك من أمتك بإحسان إلى يوم الدين هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
وكل الوجود صلاة وشوق إليه، أصلي عليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
أصلي عليك
وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. قدام عند الله.
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
على خير الأنام المصطفى.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم عن الاستفسار عن سبب بداية الرحلة، رحلة الإسراء من المسجد الحرام بمكة المكرمة والانتهاء بالمسجد الأقصى ببيت المقدس وما فيهما من أسرار. الحقيقة أيها السادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، رحلة الإسراء، زار مناطق معينة وكانت لها ذكريات، فنجده صلى الله عليه وسلم بصحبة الأمين جبريل يمران على أرض ذات زروع، فقال جبريل عليه السلام للنبي: انزل يا رسول الله فصلي. فنزل الحبيب المصطفى، فقال له جبريل: أتدري أين صليت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال جبريل عليه السلام: صليت بطيبة الطيبة. ثم سار، فقال جبريل عليه السلام: انزل فصلي. فنزل فصلي، فسأله جبريل: أتدري أين صليت؟ قال: الله أعلم. قال جبريل عليه السلام: صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليما. ثم بعد ذلك قال له: انزل فصلي. فقال جبريل للنبي: أتدري أين صليت؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أدري، الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. أما التساؤل أيها السادة عن علة البداية من المسجد الحرام، فلأن له قدسية خاصة، فهو أول بيت وضع للناس في الأرض، وهو في مكة أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الرسول وقتئذ كان في مكة. ونهاية رحلة الإسراء بالمسجد الأقصى ببيت المقدس لأن له قدسية خاصة، ثالث الحرمين وأولى القبلتين وأرض رسالات ونبوة، فما أطهر البداية وما أطهر النهاية وما أطهر ما بينهما. ثم نأتي لمسألة أخرى، وهي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في رحلة الإسراء والمعراج. بداية نود أن نشير إلى شيء معين، وهو أن لكل مخلوق مقام وقدر معلوم، كما أن لكل شيء أصلا شيء آخر. وكما سبق أن قلنا أن الله تعالى هو الكامل ويتصف باللا حدود، وأن الإنسان والمخلوق عامة، حتى كل مخلوقات عامة عندها النقص ويتصف بالحدود، ومستحيل على المحدود أن يرى اللا محدود إلا إذا شاء له اللا محدود أن يرى. ورغم اختلاف طبيعة المخلوقات عن بعضها البعض، فطبيعة الإنسان طبيعة طينية، وطبيعة الجان طبيعة نارية، وطبيعة الملائكة طبيعة نورانية إلى آخره، إلا أن كل تلك المخلوقات قاصرة عن رؤية الخالق جل وعلا إلا بمشيئته، كما أن لكل مخلوق درجة ومرتبة. والدليل على ذلك أن سيدنا جبريل عليه السلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى نقطة معينة في رحلة الإسراء والمعراج: تقدم، فإنك إن تقدمت اخترقت، وإن تقدمت أنا احترقت، فلكل مرتبة منزلة، ما منا إلا له مقام معلوم. إذن كيف سنلاقي الله يوم القيامة؟ الذي خلقك وسواك وأوجدك هو وحده قادر على أن يهيئك بإرادته لكي تلقاه. لقد اختلف الصحابة أنفسهم في رؤية رسول الله لربه في رحلة الإسراء والمعراج، إلا أن الأرجح أنه رأى النور الإلهي، رؤية الله، رأى النور الإلهي. إنه عندما سئل من عائشة هل رأيت ربك؟ قال يا عائشة نور أنا أراه، الله نور السماوات والأرض. فكيف يستطيع العقل أن يستوعب هذه الرؤية؟ بل كيف ويستطيع البصر أن يرى رؤية الحق جل وعلا؟ ولذلك فما بالنا جميعا عندما نرى الله؟ اللهم ثبتنا عند رؤيتك يا أكرم الأكرمين. لا بد من إعداد خاص وتأهيل مسبق لهذا الحدث الجليل، وهذا ما حدث مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعده الله وأهله لرؤيته تبارك وتعالى. لكن هذا الإعداد والتأهيل لم يكن بالدرجة التي كان يسمح لها لسيدنا موسى عليه السلام. لو تأملنا مثلا سيدنا موسى عليه السلام عندما تكلم القرآن قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى عليه السلام يقول الحق رب أرني أنظر إليك، فيقول له الحق لن تراني، أي يا موسى إن قدرتك التي وهبها الله لك لا تتيح لك أن تتحمل رؤية الذات الإلهية. ثم يقرب له المسألة ليقتنع فيقول له انظر إلى الجبل فإن احتبل الجبل تجلى لذات الله عز وجل فستراني. وما وجه الربط بين موسى والجبل؟ كلاهما من الأرض، أي له طبيعة أرضية، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من الأرض، إلا أن الله أعد له إعدادا خاصا أتاح له الرؤية في الإسراء وفي المعراج، وتجلى الله على الجبل فدك الجبل وخر موسى صعقا من رؤية المنظر. فلما أفاق قال سبحانك أي اعترفت بقدرتي المحدودة في أني لا أستطيع أن أرى، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولو بحثنا في القرآن سنجد أن هناك تجليا آخر ستدك فيه الأرض وما عليها، بل كل هذه العمارة الكونية الهائلة التي نراها. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال أيضا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هنا لابد أن نقف وقفة، ما الفرق بين التجليين؟ تجلى الله على الجبل وتجلى الله على الأرض يوم القيامة. قال أهل العلم إن تجلي الله على الجبل في قصة موسى كان تجليا جماليا فدق الجبل فقط، ولكن تجلي الله يوم القيامة سيكون هذا التجلي جلالي، أي تجلي جلال وهيبة وعظمة فتدق الأرض. أما خصوصية الإنسان دون إنسان بالرؤية فهي تتعلق بمشيئة الله الذي قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم تأتي مسألة أخرى تمثل سؤالا هاما كثر الاستفسار عنه، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج صلى الله عليه وسلم بالجسد أم بالروح أم بهما معا؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رحل في رحلة الإسراء والمعراج رأى العديد في هذه الرحلة الأرضية ورأى العديد في الرحلة السماوية، وما دام رأى فقد أحس بما حوله، وبالتالي صفة الإحساس موجودة، كما كان صلى الله عليه وسلم كان ينزل ويصلي بأماكن عديدة خلال الإسراء، فقد صلى بطيبة الطيبة وبالطور وببيت لحم وصلى إماما بالأنبياء في المسجد الأقصى. إذن فهناك حركة، وما دامت توجد صفة الحركة فهناك تنفس فهناك حياة، إذن فصفات الحياة موجودة، وصفات الحياة تقتضي وجود الروح. نعم، كما أن وجود صفات الحياة معناه وجود الجسد الذي يحتوي هذه الصفات، ومن ثم كانت رحلة الإسراء والمعراج جسدا وروحا. وهل يعجز المولى أن يسري برسول الله صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا؟ إن الذي أسرى به من المسجد الحرام بمكة ثم عرج به إلى السماوات العلى سدرة المنتهى حيث رأى ما رأى من آيات ربه الكبرى قادر على أن يسري ويعرج به جسدا وروحا معا. أما عن كيفية لقاء الحبيب المصطفى بالأنبياء وقد ماتوا، هذا ما يكون الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام كيفية لقاء الرسول بالأنبياء وقد ماتوا. إن الأنبياء ماتوا حقا في رحلة الإسراء والمعراج. كيف التقى الحبيب المصطفى بالأنبياء؟ إن الأنبياء ماتوا حقا، لكن أجسادهم لم تتحلل كسائر البشر، فالحق حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، وذلك تشريفا وتكريما لهم. وينبغي الإشارة إلى أن جميع أجساد الأنبياء الذين لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، ما عدا سيدنا عيسى عليه السلام فجسده في السماء، هناك رأيان على كيفية اللقاء. الرأي الأول يرى أن أرواح الأنبياء في أعلى عليين، فيجوز أن تكون أرواحهم قد تشكلت بصورة أجسادهم، وذلك لتكريم القادم والمحتفى به في هذه الرحلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الرأي الثاني فيقول أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا من قبورهم وحلت أرواحهم في أجسادهم لكي يلتقوا بنبي الله محمد، ثم عادت الأجساد إلى القبور بعد اللقاء وبقيت الأرواح في أعلى عليين. والحقيقة أننا لو بحثنا في حياة الأنبياء الذين لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خلال رحلة الإسراء والمعراج، سنجد هناك مشابهات بين ما حدث لهم وما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قبل الإسراء والمعراج أو بعد الإسراء والمعراج. فآدم عليه السلام قد خرج من الجنة رغم محبته لها، ثم عناؤه بعد ذلك نزوله إلى الأرض، ثم عاد إلى الجنة بعد موته مكرما من قبل الله. ووجه المشابهة بينه وبين الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة، خرج منها مهاجرا بدعوته رغم حبه الشديد لمكة، وقد عانى في المدينة من كيد اليهود والمنافقين، ثم عاد إلى مكة فاتحا مكرما معززا بعد ذلك. أما ابن الخال عيسى ويحيى عليهما السلام فقد عانيا من مكر اليهود في القتل والسفك، وقد أنجى الله عيسى عليه السلام منهم. وجه المشابهة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهما ما لقاه بعد ذلك من مكر بل محاولة القتل، ولكن الله أنجاه ورد كيدهم في نحورهم. وأما يوسف عليه السلام فقد عانى من كيد إخوته له وهم أقرب الناس له، وهذا ما لقاه الرسول من أقرب الناس إليه وهم قومه قريش. أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك يوم فتح مكة حيث قال لأهله: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأما إدريس فقد رفعه الله مكانا عليا، وكذلك رفع سيدنا محمد مكانا رفيعا بأن جعل الدين يظهر على جميع الأديان. وأما هارون عليه السلام فقد آذاه القوم ونالوا منه ثم رجعوا إلى محبته، كذلك سيدنا محمد قد عاداه القوم وآذوه أشد الإيذاء ثم عادوا إلى محبته. نعم. وأما موسى عليه السلام فقد عانى مع بني إسرائيل وصبر على الأذى، وهذا ما لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه من الإيذاء فصبر، حتى قال النبي رحم الله: أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأما إبراهيم عليه السلام كان موجودا في السماء السابعة ومستندا إلى البيت المعمور، وفي ذلك إشارة إلى ما من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وإقامة منسك الحج. قال نبي الله عيسى عليه السلام في خطبته في لقاء الأنبياء برسول الله في المسجد الأقصى عندما قال: الحمد لله الذي جعلني كلمته وجعلني مثل آدم، خلقه من تراب، ثم قال له: قم فيكون، وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، ورفعني وطهرني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان علينا سبيل. رواها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره. أيها الإخوة المؤمنون، إذا نظرنا إلى الإسراء والمعراج وحاضر هذه الأمة، ماذا تستفيد الأمة الإسلامية في حاضرها من رحلة الإسراء والمعراج؟ سؤال لا بد أن يطرح نفسه على كل مسلم. إن الأمة الإسلامية تستطيع أن تستفيد الكثير والكثير من رحلة الإسراء والمعراج، فرحلة الإسراء والمعراج تذكرنا بالثقة في الله والثبات على المبدأ والدفاع عنه بأسلوب حكيم حسن. فقد ناقش أهل مكة الرسول عندما أخبرهم بما حدث فلم يغضب ولا ضاق ذرعا، بل جدلهم بالتي هي أحسن. إن رحلة الإسراء والمعراج تذكرنا بموقف وزير الصدق والإخلاص أبي بكر الصديق الذي قالها جملة طاهرة خرجت من فيه الطاهر، إن كان قال فقد صدق. إن رحلة الإسراء والمعراج أيها السادة فرضت فيها الصلاة 50 صلاة، ثم بعد ذلك خففها الله بخمس في العمل وخمسين في الأجر. إن هذه الأمة، إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، فلنحافظ على هذه الهدية نؤديها في وقتها، فهي خير عون لنا على مصاعب الحياة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيا من تود أن تسري بنفسك حافظ على الصلاة، يا من تود أن تزيل الهموم عن قلبك حافظ على الصلاة، يا من تود صلاح الأمر حافظ على الصلاة. إن رحلة الإسراء والمعراج تطالب كل مسلم بحب أخيه المسلم ليتحقق الجسد الواحد لهذه الأمة الإسلامية، كما أن هذه الرحلة تطالبنا ببذل المزيد من البحث في كل العلوم لنستعيد مجد الأمة الإسلامية العريق بالعلم والبحث والتنقيب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في لقائه بالأنبياء في المسجد الأقصى: كلكم أثنى إلى ربه وأنا مثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه بيان لكل شيء، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي وسطا، وشرح لي صدري، ووضع عني وزري، ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحا وخاتما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الخاتم، عليه وعلى من صار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
عن عمر بن
من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نعم الله علينا اختلاف الألسنة والألوان. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. وقال الحبيب المصطفى: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، من السمات المميزة للإنسان تعدد وسائل الاتصال اللغوي له، ويرجع سبب ذلك إلى اختلاف الظروف البيئية من مكان لآخر، ومن ثم يظهر الاختلاف في اللغة المتداولة بين الناس. وتتكون اللغة من كلمات، وتتكون الكلمات من حروف متعددة تمثل أبجدية تلك اللغة، ويوجد بالمخ مركز عصبي يختص بالسيطرة على النواحي الكلامية من خلال الوسائل العصبية التي تمر من خلية عصبية لأخرى. ولا يختص دور مركز الكلام فقط بتوجيه الرسالة لنطق الكلمة، بل لابد من حدوث ربط بين الاسم المنطوق والمسمى المقصود بهذا الاسم. وكما يسيطر مركز الكلام بالمخ على نطق الألفاظ، فإن تشكيل الكلمات من خلال الأبجدية اللغوية يعتمد على عضو عضلي وهو اللسان، والذي يؤدي حدوث خلل في عضلته إلى فقدان القدرة على النطق رغم نشاط مركز الكلام بالمخ. أيها المستمع الكريم، قد يعتقد البعض تشابه تركيب اللسان في مختلف البشر، وهذا اعتقاد خاطئ من الناحية العلمية، إذ يختلف الطاقم الوراثي ولو في عدد قليل في جيناته، والذي يتحكم في التركيب التشريحي والأداء الفسيولوجي، وهذا ما يؤثر في تشكيل النغمة الصوتية من فرد لآخر. وكما تختلف ألسنتنا تختلف الألوان، كما تختلف الألسنة تختلف الألوان، فمن الأبيض والأسود والقمحي والمائل للأبيض والمائل للأسود والخمر إلى آخره. وهذا ليس صدفة، بل له حكمة بالغة، ويستند على أسس وراثية هامة. فلكل صفة وراثية جين أو أكثر مسؤول عنها، فعند وجود هذا الجين تظهر الصفة، وعند عدم وجود هذا الجين تختفي. قد يتحكم في ظهور الصفة الوراثية أكثر من شيء وليس جينا واحدا، وفي هذه الحالة لابد من تنسيق لكيفية تعبير كل جين عن نفسه، كحدوث تكامل بين أزواج الجينات من خلال تفاعلات مشتركة بينهم تؤدي لظهور الصفة الوراثية، وغياب أحد هذه الجينات يؤدي لعدم ظهور الصفة. وفي هذه الحالة تعبر عن العلاقة بين هذه الجينات بأن هناك علاقة تكاملية، فلا بد من تكامل عديد من الأدوار الجينية لظهور الصفة. وفي حالات أخرى تكون العلاقة بين الجينات علاقة تراكمية، فكلما ازداد مقدار التفاعلات والتداخلات الجينية ازداد ظهور الصفة، وغياب أحد هذه الجينات لا يعني غياب الصفة، بل يؤدي لضعفها فقط. وتوارث صفة الألوان من الصفات التراكمية، والتي تتيح للأفراد الوسطية تجديد باقي الأفراد من خلال حدوث تزاوج بينهما، فالأفراد القمحية بتزاوجها لها القدرة على إنجاب مختلف الألوان كالأبيض والأسود والقمحي. وفي ذلك يكمن الإعجاز في هذا المحتوى، في هذا التجديد الذي يعني قدرة الأفراد الوسطية على تجديد باقي الألوان الأخرى في حال التعرض حامليها للهلاك بتغير الظروف البيئية، لتعود حالة التوازن مرة أخرى بين الإنسان والبيئة. هذه النتائج أيها السادة وتلك الاستخلاصات لم نستطع كشفها إلا بعد تقدم علوم التشريح ووظائف الأعضاء والوراثة الفسيولوجية، لكن القرآن الكريم عبر عنه منذ أكثر من 14 قرناً من الزمان بكلمات شاملة جامعة مفيدة. قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم، لقد كان كشف اللثام عن النفس البشرية يمثل لغزا محيرا، فلم نكن ندرك الوظائف الحقيقية لها ولا كيفية الأداء لتلك الأمور المعقدة. ومع التقدم الذي شهدته الدراسات النفسية بدأنا نتعرف على النفس أكثر وعلى وظائفها ودورها الحيوي، واهتمت الدراسات النفسية بداية بدور النفس في فهم علاقات الشعور والاستجابة نحو المؤثرات الخارجية. وكان السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه: هل يتم الإحساس مع فقدان الشعور؟ هل يتداخل الشعور مع الإحساس؟ من المسؤول عن اختيار التعامل مع المؤثر الخارجي النفسي أم الجهاز العصبي؟ وبتقدم الدراسات اتضحت العديد من نواحي الغموض، وثبت تماما أن التحكم في أداء الشعور أو الأداء الشعوري والاختيار التعاملي مع المؤثرات البيئية والداخلية يكون مصدره النفس، وذلك من خلال معلومات موجودة ببؤرة الشعور يتم على أثرها اتخاذ موقف اتجاه الأحداث. وتختلف القدرة على اتخاذ هذا القرار من شخص لآخر طبقا لكمية المعلومات الموجودة ببؤرة الشعور وسرعة الربط بين المؤثر والمعلومات الموجودة أصلا. ويدخل ضمن الاعتبارات الهامة في هذه اللحظة مدى كفاءة الجهاز العصبي. يمكننا من خلال ذلك أن نربط علاقة النواحي النفسية بأداء الجهاز العصبي والحواس المختلفة من خلال الأداء التكاملي البديع. فالخلايا العصبية مسؤولة عن نقل المؤثر وتوصيله وفهمه وإدراكه والاستجابة له بناء على المعلومات النفسية المحفورة في بؤرة الشعور. وهذا ما أخبر به القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. قال تعالى في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه الآية الكريمة تعطي مؤشرا على أن النفس أو أن للنفس القدرة على الاختيار بين العديد من بدائل الصواب والخطأ، وهذا من منطلق الإلهام الذي منحه الله عز وجل للإنسان. وفي الآية أيضا يذكر الحق أن النفس لها عملية تسوية، والتسوية في هذه الحالة تعني إعطائها القدرة على الاختيار وعدم الإجبار في ذلك، وهي بذلك حرة. وفي الآية التي في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء، فالآية الكريمة تذكر بوضوح تحكم النفس في الاختيار. ثم ماذا بين بدائل متعددة؟ بل إن القرآن يبين مسؤولية النفس عن ارتكاب الجرائم، حيث يقول المولى عز وجل حاكيا عن ابني آدم قابيل: فطوعت له نفسه قتل أخيه. فالنفس هي التي رغبت في تنفيذ جريمة القتل، بل وقادت الجوارح لتنفيذ الجريمة. وفي ذلك يظهر جانب التوجيه الاختياري من النفس لسائر أعضاء الجسم التي تتعامل مع المؤثرات الخارجية، ونعني بذلك الحواس أي أعضاء الحس. ونفس المعنى نجده عند يعقوب عليه السلام على بنيه حينما جاءوا عشاء يبكون وهم يخبرونه بأكل الذئب لأخيهم يوسف، وكأن يعقوب أحس بالكذب فقال لهم: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفي سورة آل عمران عندما يذكر الحق مسؤولية النفس الحية فيقول لها: كل نفس ذائقة الموت هدانا الله لأحسن السبيل إنه لا يهدي لأحسنه إلا الله وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى السراج المنير سيدنا محمد عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
لك بالحياة، فالله قد مدح الحياة، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. هذب فؤادك بالحياة، فالله قد مدح الحياة، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء.
عزيزي المستمع، بطيب السريرة تحمد السيرة، وببشاشة الوجه تدوم المودة، وبالوفاء تملك القلوب. هذه إذاعة الشارقة.
كل الأنبياء وحياء أحمد كان كالعذراء في خدر النقاء، وخير ما حمل الرجال وخير ما اكتست النساء.
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي المبغض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل، وابدأ بمن تعول. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل القرآن الحمد لله.